شادداً على أهمية اتفاقية التعاون الاستراتيجي الممتدة لعشرين عاماً بين البلدين باعتبارها محور الجهود المشتركة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي سعي طهران إلى بناء منطقة قوية ومستقرة بعيداً عن التدخلات الهدامة لبعض القوى الخارجية. جاء ذلك لدى استقبال عراقشي كل من نائبي وزير الخارجية السعودي والصيني في ختام الدورة الثالثة من الاجتماع الثلاثي في طهران والخاص بمتابعة تنفيذ اتفاق بكين المبرم بين إيران والسعودية في مارس آذار عام 2023. وشدد عراقشي على ضرورة تعاون بلدان المنطقة للحفاظ على استقرارها وأمنها، فيما أشاد بتنامي العلاقات بين طهران والرياض وبالنهج البناء لبكين تجاه قضايا منطقة غرب آسيا. وللمزيد عن الاجتماع الثلاثي الذي جمع المسؤولين الإيرانيين والسعوديين والصينيين في طهران نتوقف وهذا التقرير.
أفاق جديدة لتوثيق العلاقات وتوطيدها أكثر على كل الصعد بين إيران والسعودية، فقد استضافت طهران لقاء ثلاثيا بين إيران والسعودية والصين برئاسة مجيد تختاروانجي نائب وزير الخارجية ووليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي وميوديو نائب وزير خارجية الصين. في ختام اللقاء تم رفع بيان أكد على إدانة انتهاك سيادة إيران والعدوان عليها، كما دعا المجتمعون إلى الوقف الفوري لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وسوريا ودعم الحل السياسي الشامل في اليمن على أساس المبادئ المعترف بها دوليا وتحت إشراف الأمم المتحدة، بالإضافة إلى التأكيد على تنفيذ بنود اتفاقية بكين. وتنص الاتفاقية على الالتزام من قبل طهران والرياض بتنفيذ جميع بنودها وتعزيز علاقات الجوار بين البلدين ضمن ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما يضمن احترام سيادة واستقلال وأمن الطرفين ووحدة أراضيهما. كما رحب طهران والرياض بالدور الإيجابي المستمر للصين وأهمية الدعم والمتابعة المستمرة للتواصل بين البلدين. رعاية الصين وإعلان استعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران والاتفاق التاريخي الذي أنهى 7 أعوام من القطيعة توقف عنده المحللون والذي أسفر عن اتفاقية بكين في آذار 2023 في مفاوضات قادها عن الجانب الإيراني الأدميرال علي شمخاني بعد 5 جولات من المحادثات في العراق و3 جولات من المفاوضات في عمان، أعلن فيها استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2016 وتفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بينهما عام 2001 وكذلك الاتفاقية الاقتصادية الموقعة عام 1998، الأمر الذي أسس لتغييرات إقليمية دبلوماسية كبرى ربما تواجه تحديات من الدول الدخيلة في المنطقة.
قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل الشكارشي: نحن جاهزون أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الأعداء ومقارنة مع اليوم الأول من العدوان الصهيوني على البلاد. كما أكد العميد شكارشي أن استنساخ طائرة شاهد 136 المسيرة من قبل أكبر القوى العالمية هو اعتراف بتفوق إيران وبالتقدم المذهل الذي حققه شبابها وعلماؤها. وفيما يخص مناورة سهند التي استضافتها إيران مؤخرا، شدد على أن ذلك يعكس الدور النشط للجمهورية الإسلامية داخل منظمة شنغهاي ويظهر فشل محاولات الأعداء في مشروع عزل إيران. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي واعتبره مجموعة دول متحللة يقودها أشخاص ضعفاء وفق تعبيره. وهاجم ترامب حلفائه الأوروبيين لفشلهم في السيطرة على الهجرة وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، متهما قادتهم السياسيين بأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. وقال ترامب إن قادة أوروبا يريدون أن يكونوا على قدر كبير من الصوابية السياسية، مشيرا إلى أنه سيؤيد المرشحين السياسيين الذين يتفقون مع رؤيته الخاصة بخصوص القارة العجوز. التقرير التالي يسلط الضوء أكثر على الخلافات الأمريكية الأوروبية وأزمة الثقة التي تهدد التحالف التقليدي بينهما.
مع كل أزمة تبرز الخلافات الأمريكية الأوروبية من جديد. القارة العجوز تحاول التوفيق بين خياراتها والضغوط عليها من خارج الأطلسي، وترامب يعيد رسم خارطة اهتمامات بلاده وأولوياتها، ما أدى إلى بروز مواقف في الساعات الماضية تبرز حجم التباينات بين ضفتي الأطلسي.
أعتقد أنهم ضعفاء، أعتقد أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون، أوروبا لا تعرف ماذا تفعل.
ترامب وفي مقابلة مع موقع بوليتيكو الإخباري الأمريكي قلل من شأن حلفاء واشنطن التقليديين لفشلهم في السيطرة على الهجرة وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. إلى ذلك أكد أن روسيا في وضع أقوى من أوكرانيا بشكل واضح، مضيفا أن الوقت حان من أجل إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا في مطلب ألمح إليه مرارا في السابق، وأشار إلى أنه سيؤيد المرشحين السياسيين الأوروبيين الذين يتماشون مع رؤيته الخاصة للقارة. انتقادات ترامب لأوروبا دفعت رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى تحذيره من التدخل في الشؤون الأوروبية. واشنطن كانت نشرت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة التي انتقدت المؤسسات الأوروبية. أكدت حيالها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالس أنها وثيقة مليئة بالانتقادات لأوروبا، لكنها أعادت التأكيد على أن الولايات المتحدة ما زالت حليف أوروبا الأكبر. وفي وقت يسعى فيه ترامب لوضع حد للحرب في أوكرانيا بموجب خطة تمنح روسيا مزيدا من الأراضي، اتهمت الاستراتيجية الأوروبيين بالضعف، وأكدت أن على الولايات المتحدة التركيز على محو الانطباع بأن الناتو حلف يتمدد بلا انقطاع والحيلولة دون تجسد ذلك على أرض الواقع. وهنا ترى موسكو أن تصريحات ترامب وقادة أوروبا تكشف خلافات حول تسوية الأزمة الأوكرانية وقضايا أخرى قد تشكل فيصلا لانهيار مستوى التنسيق حيال القضايا العالمية والإقليمية، مدفوعة بتوجهات ترامب الجديدة في عالم يشهد تشكل محاور استقطاب استراتيجية عميقة.
أزالت لجنة تجميد الأموال التابعة لمجلس الوزراء العراقي حزب الله وحركة أنصار الله من قائمة التنظيمات الإرهابية. وكانت رئاسة الوزراء العراقية اعتبرت ما ورد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين من نصوص عكس مواقف غير حقيقية، فيما شدد البنك المركزي العراقي على أنه سيقوم بتصحيح ما نشر بهذا الخصوص. في سياق آخر، أعلن الإطار التنسيقي أن اجتماعه الأسبوعي شهد تطورا مهما في مناقشة اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد، مشيرا إلى الاتفاق على اعتماد مواعيد محددة لاستكمال إجراءات حسم الاستحقاقات المقبلة. اجتاحت سيول جارفة مناطق متفرقة من العراق جراء موجة أمطار غزيرة أدت إلى قطع عدد من الطرق وغلق منازل ومباني حكومية. مصادر محلية أكدت انهيار مباني ومدارس في قضاء شمشمال بمحافظة السليمانية في منطقة كردستان، مشيرة إلى وفاة شخصين في المحافظة بسبب الفيضانات. هذا وتسبب غزارة الأمطار بقطع الطريق الرابط بين كركوك وبغداد، فيما غلق جزء من طريق بغداد الموصل، وذلك في وقت توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار التقلبات خلال الأيام المقبلة مع أجواء متباينة وفرص لهطول المزيد من الأمطار. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على أهداف جنوبية لبنان استهدفت مناطق في النبطية وصيدا، وذلك في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين منذ العام الماضي. ولمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
في مواصلته لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق في جنوب لبنان استهدفت وادي عزة بين قضائي النبطية وصيدا ومنطقة صافي في مرتفعات إقليم التفاح. وتسللت قوة إسرائيلية إلى وسط بلدة العديسي وفجرت منزلا بالقرب من ساحة البلدية على الطريق العام، كما فجرت قوة أخرى عدة مباني الثاني في وادي العصافير في الحي الجنوبي لمدينة الخيام. الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن أن من المفترض البحث في النقاط المطروحة وفق الأولويات المحددة في الاجتماع المقبل للجنة وقف العدوان أو الميكانيزم بعد 10 أيام، رافضا الاتهامات التي تدعي عدم قيام الجيش اللبناني بدوره كاملا في جنوب الليطاني، ومؤكدا أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة. وخلال استقباله المفوض الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جوآيف لودريان، رحب عون بأي دور فرنسي ضمن لجنة الميكانيزم بما يساهم في تحقيق أهداف المفاوضات الجارية وفي مقدمتها وقف الأعمال العدائية وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي الجنوبية التي تحتلها وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين ومعالجة النقاط العالقة على الخط الأزرق. وردا على الانتقادات لضم مدني إلى لجنة الميكانيزم هو السفير الأسبق سيمو كرام، قال عون ورئيس الحكومة نواف سلام إن الهدف هو إلقاء الحجة على الأمريكيين والإسرائيليين وكل الوسطاء. في المقابل ووفقا لأوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري، إنه لم يكن شريكا في اختيار كرام، لكنه اعتبر أن مهمته ليست مفتوحة بل محصورة في التوصل خلال أسابيع إلى نتائج واضحة وإلى آلية تلزم كيان الاحتلال بتنفيذ الاتفاق، مؤكدا ضرورة أن تبادر الإدارة الأمريكية إلى إقناع الاحتلال بالالتزام بالاتفاق عبر وقف الاعتداءات وإطلاق سراح الأسرى والانسحاب من المناطق المحتلة. وفي حال لم تتحقق هذه الأمور فإن المفاوضات لن يكون لها أي معنى بعد ذلك بحسب تصريح بري.
أصيب 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال بعد فتحها النار على أهالي بلدة خان أرنبة بريف محافظة القنيطرة جنوبية سوريا. إلى ذلك أفادت مصادر سورية بسقوط قذائف مجهولة المصدر في محيط مطار المزة العسكري بدمشق، مؤكدة عدم اتضاح ملابسات القضية بعد. ومن جهة أخرى يتواصل الإضراب العام بمحافظة اللاذقية تلبية لدعوة المجلس الإسلامي العلوي الأعلى، وذلك رفضا الاعتداءات على أبناء الطائفة العلوية. واصلت قوات جيش الاحتلال اليوم 60 تواليا خروقات اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، منفذة عمليات نسف وتفجير جديدة لمبان سكنية في مناطق متفرقة من القطاع. الى ذلك كشفت بيانات رسمية أن سلطات الاحتلال أقدمت على شطب أكثر من 2700 عائلة من غزة من السجل المدني الفلسطيني منذ بداية حرب على القطاع، حيث أبيدت تلك العائلات عن بكرة أبيها. كما أظهرت إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن أكثر من 6000 عائلة أخرى أبيدت ولم ينجو منها سوى فرد واحد ليبقى شاهدا وحيدا على مأساة ذويه. خلفت قوات الدعم السريع قصصا مأساوية كثيرة في حربها بالسودان، ومنها اضطرار المواطنين لدفن قتلاهم داخل المنازل والمساجد والمدارس بسبب ظروف الحرب القاسية. وللمزيد بهذا الشأن نستمع للتقرير الزميل طارق بشورة من الخرطوم.
لم يكفهم قتل المدنيين بدم بارد في شوارع الخرطوم وعدد من ولايات السودان، بل منعوهم من مواراة يثامنهم في المقابر، واضطر المواطنين لدفن قتلاهم داخل المنازل والمساجد والمدارس. انتهاكات كثيرة قامت بها وما زالت قوات الدعم السريع خلال هذه الحرب.
الميليشيا كانت تمنع المواطن انه يشيل جثمان ذويه ويمشي به المقابر المخصصة للدفن، فبالتالي بيضطر انه يدفن في اقرب منطقة له.
وشرعت لجنة الطب العدلي بإخراج هذه الجثامين بعد التعرف على ذويهم ودفنها في مقابر المسلمين.
كان جارتي توفت وكنا مودينا مغير فاروق، فنزل لهنا هناك فقالوا ما في أي برنامج بتاع دفن، تدفن هنا. أرجع شيء جسمان ده أرجع بالبيت، وفعلا كما حصل شيلنا جسمان رجعنا البيت لحد ما بيت ثاني يوم الصباح، صلينا عليه في جماعة صلاة السنة وودينا المغابر تحت الرمال. يعني برضو في المغابرين ده ماشي بيثبتوكم.
15,000 جثة إبان هذه الحرب لم تستر كما هو متبع في انتظار إعادتها مع مراعاة حرمة الموتى. قصص مأساوية كثيرة خلفتها قوات الدعم السريع في حربها في السودان، حتى جثث الموتى لم تترك المواطنين لدفنهم في مقابر المسلمين. انتهاك آخر يضاف إلى سجل انتهاكاتهم. ميدانيا وعلى تخوم مدينة بابانوسا غرب كردفان، ذكرت مصادر عسكرية أن الجيش السوداني أعلن انسحابه من حقل هجلية النفطي واللواء 90 حتى لا يدمر الحقل. وفي جنوب كردفان ارتفع عدد ضحايا منطقة كالوجي إلى 177 مدنية، وحاول سكان مدينة كادوغلي بذات الولاية الفرار من المدينة لاحترازات أمنية ومنعتهم قوات الحركة الشعبية شمال. كما قصفت قوات الدعم السريع مدينة الرهد شمال كردفان، ما أدى لمقتل 4 من المدنيين.
شدد عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى أي نقاش يتعلق بالمرحلة الثانية. ومن جهة أخرى، حذر الناطق باسم الحركة حازم قاسم من تداعيات المنخفض الجوي الجديد المتوقع يضرب غزة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن مئات آلاف النازحين يواجهون خطر كارثة إنسانية جديدة. أعلنت إسرائيل القدس أنها أغلقت ملف الأسرى الصهاينة لديها بعد تسليم آخر جثة لديه الأربعاء الماضي، مؤكدة أن فصائل المقاومة التزمت بكامل بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي سياق متصل، استأنف فريق مشترك من كتاب القسام واللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم عمليات البحث عن جثة آخر أسير صهيوني. وحسب المصادر الفلسطينية، يقوم الفريق داخل المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة بالبحث عن جثة الجندي المفقود ران غويلي، وهو آخر أسير صهيوني لم يعثر على جثته بعد. كتام الحصاد والعناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد سعي إيران إلى بناء منطقة قوية ومستقرة بعيدة عن التدخلات الخارجية. ترامب يهاجم أوروبا ويعتبرها مجموعة دول متحللة يقودها أشخاص ضعفاء. وبيانات رسمية تكشف أن الاحتلال بعد أكثر من 2700 عائلة بالكامل في غزة. في أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي بقي من انتفاضة الحجارة في الوعي الفلسطيني بعد 38 عاما؟ هل تشكل معركة طوفان الأقصى امتدادا طبيعيا لذاك الإرث الثوري؟ وكيف تقرأ المقاومة اليوم المسار التاريخي للاحتلال الممتد منذ عقود؟ من الانتفاضة إلى الطوفان، مسار مقاومة لا ينكسر. موضوع برنامج فلسطين اليوم. في الثامن من كانون الأول ديسمبر من كل عام تعود الذاكرة الفلسطينية والعربية إلى واحدة من أهم المحطات التي غيرت مسار الصراع وأعادت صياغة الوعي الجمعي الفلسطيني، انتفاضة الحجارة التي انطلقت شرارتها الأولى من مخيم جباليا عام 1987 لتتحول خلال سنواتها الست إلى ثورة شعبية شاملة وصوت صارخ في وجه الاحتلال ورسالة واضحة بأن الإرادة لا تهزم مهما اشتد البطش. تمثل الذكرى 38 لاندلاع انتفاضة الحجارة لحظة استثنائية لاستحضار واحدة من أهم محطات التاريخ الفلسطيني المعاصر، تلك الانتفاضة التي لم تعدل فقط موازين القوى في مواجهة الاحتلال بل أعادت تشكيل بنية الوعي الوطني ورسخت أسسا جديدة لإدارة الصراع، أبرزها مركزية النضال الشعبي ووحدة الموقف الوطني والتأثير في الرأي العام الدولي. تأتي هذه الذكرى اليوم فيما يعيش الشعب الفلسطيني حرب إبادة متواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وفي لحظة تاريخية تتقاطع فيها الذاكرة مع الواقع بين الانتفاضة الشعبية الأولى ومعركة طوفان الأقصى التي خاضتها المقاومة دفاعا عن المسجد الأقصى ومنعا لتصفية القضية الفلسطينية، وهي معركة لم تتفجر من فراغ بل جاءت نتيجة عقود من السلب والقمع وقلب الحقائق لتعيد المقاومة من خلالها تصويب بوصلة الصراع وفتح صفحة جديدة في مسار الاشتباك مع الاحتلال. ومع مرور 38 عاما على شرارة جباليا تبدو الدروس أكثر وضوحا من أي وقت مضى، فالشعب الذي حمل الحجر في وجه الدبابات هو ذاته الشعب الذي يقف اليوم على خطوط النار يواجه آلة حرب لا تعرف الرحمة بينما تكتب صفحات جديدة من الصمود على أرض غزة وتتعالى الأصوات في الضفة والقدس رفضا للتهويد والاستيطان ومخططات التصفية. الانتفاضة الأولى لم تكن حدثا عابرا، كانت إعلانا شعبيا شاملا بأن الحرية لا تنتزع ولا تمنح وبأن الوحدة الوطنية هي الشرط الأول لأي نصر، واليوم في ظل المجازر المتواصلة والضغوط السياسية الإقليمية والدولية تعود تلك الذكرى لتؤكد أن المقاومة بكل أشكالها ما زالت الطريق الأقصر لتحرير الأرض والإنسان. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق وقف إطلاق النار، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
تسجل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقات خطيرة يوميا في قطاع غزة، ولعل أبرز ما جرى خلال 24 ساعة الماضية هو قيام طائرات إسرائيلية استهداف مواطن داخل منزله في مخيم دير البلح في المناطق الآمنة، ما أسفر عن استشهاده ونقله إلى مشفى شهداء الأقصى. ثم قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء موقع عسكري جديد في شرق مدينة خان يونس في منطقة دخلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 48 ساعة الماضية، وقامت هذا الموقع العسكري الذي يمكن من خلاله السيطرة على أجزاء واسعة من غرب مدينة خان يونس في مخالفة لاتفاقية وقف إطلاق النار التي تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من التقدم أكثر باتجاه جهة الغرب. تزامن هذا مع إطلاق نار مستمر من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي وحتى تنفيذ غارات جوية في خان يونس وفي رفح جنوب قطاع غزة. ثم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الليلة نفذ عمليات تفجير منازل مكثفة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وقامت المسيرات الإسرائيلية بإلقاء القنابل على البلدة القديمة بمدينة غزة. كان هناك 4 من الإصابات نقلت إلى المشفى المعمداني واشتعلت النيران في خيام النازحين الفلسطينيين. كذلك يتواصل اليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن آخر جثة لجندي إسرائيلي موجودة في قطاع غزة. خلال اليومين الماضيين استمرت جهود البحث التي ينفذها أو تنفذها كتائب القسام مع الصليب الأحمر الدولي بمساعدة اللجنة المصرية، ولم يتمكنوا من الوصول إلى الجثة. اليوم تستأنف هذه العملية مجددا في محاولة لطي هذا الملف.
قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله.
الداخل اتكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونهم عم يتخبوا.
مستمعين الكرام، تتفاقم الكارثة الصحية في قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة مع وصول النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مرحلة خطيرة تهدد قدرة المستشفيات القليلة المتبقية على تقديم الحد الأدنى من الرعاية. فالمرافق الطبية تعمل بما يشبه حالة الطوارئ الدائمة وسط انقطاع متواصل في الكهرباء وندرة الوقود ونقص حاد في الطواقم الطبية التي استنزفت بفعل الحرب الطويلة. ويؤكد مسؤول الصحة أن ما يصل إلى القطاع من مواد طبية لا يغطي سوى جزء يسير من الاحتياجات المتزايدة، فيما تبقى أقسام الطوارئ مكتظة بالجرحى على مدار الساعة. وفي الجانب الإنساني الأكثر مأساوية، تتواصل عمليات انتشال جثث الشهداء المدنيين من بين الأنقاض ومن الشوارع التي تحولت إلى مسارح مفتوحة لمجازر العدو. وفي ظل تدمير المراكز الشرعية ومختبرات الحمض النووي، يجد العاملون في الطب الشرعي والدفاع المدني أنفسهم أمام مهمة شاقة في تحديد هويات الشهداء، حيث تعتمد طرق بديلة أقل دقة مثل التعرف البصري أو شهادات العائلات أو مطابقة مقتنيات شخصية مع الضحايا. وتؤكد الجهات الصحية والإنسانية أن أزمة التعرف على الجثامين أصبحت جزءا من الكارثة الكبرى، خصوصا بعد تزايد أعداد الشهداء مجهولي الهوية، مما يضاعف من معاناة العائلات التي تبحث عن أبنائها بين المستشفيات والمشارح والمناطق المدمرة. كما تحذر المؤسسات العاملة في الميدان من أن استمرار نقص الإمكانيات سيجعل عملية حفظ الجثامين نفسها مهددة نتيجة غياب التبريد المناسب وتدمير البنية التحتية الطبية. وفي ظل هذا الواقع، تبرز دعوات ملحة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتحمل مسؤولياتها وفتح ممرات آمنة لإدخال الإمدادات الطبية العاجلة وتمكين فرق متخصصة من دعم جهود التعرف على الشهداء في محاولة لاحتواء جزء من هذه المأساة التي تتسع يوما بعد يوم. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
أوضاع إنسانية صعبة يعيشها أهالي قطاع غزة في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية وعدم رفع الحصار عن القطاع. وفي هذا الإطار، حذر المدير العام للمستشفيات في القطاع محمد زقوت من تدهور كارثي وغير مسبوق في الواقع الصحي بالقطاع بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في التضييق على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية بعد وقف إطلاق النار. وكشف زقوت أن النقص في أدوية مرضى السرطان وصل إلى 78%، بينما بلغ المتوسط العام للنقص في الأدوية الأساسية 50%، وتراجع مخزون المستلزمات الطبية الأساسية إلى 70%. هذا الواقع الصعب يترافق مع استمرار تكشف حجم الجرائم التي ارتكبها العدو وآلاف الشهداء الذين يتم انتشال جثثهم من الأحياء والطرقات. وتواصل الطواقم الدفاع المدني ووزارة الصحة إجراءات توثيق جثث الشهداء المجهولين، حيث سيمنح كل جثمان رقما خاصا وتؤخذ منه عينة بيولوجية تحفظ لدى وزارة الصحة.
طواقم الدفاع المدني تأخذ على عاتقها انتشال الشهداء من باحات مستشفى الشفاء وتسليمها إلى الأدلة الجنائية ومن ثم إلى وزارة الصحة والطب الشرعي. نعمل بروح الفريق الواحد حتى نكرم هؤلاء الشهداء وننقلهم من هذا المكان إلى المقابر التي تليق فيهم كشهداء.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن ترقيم الجثث يتم عبر أخذ عينة منها استعدادا للتعرف إلى أصحابها مستقبلا من خلال فحوص DNA حال توافر الأجهزة داخل القطاع أو من خلال إرسال العينات إلى الخارج. وأكد بصل أن هذه الإجراءات تتم قبل نقل الجثث إلى المقبرة المخصصة للشهداء مجهولي الهوية في مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث توجد مقبرة مخصصة للشهداء مجهولي الهوية في المدينة، وجدد الأهالي مطالبتهم بتوفير الظروف والمعدات اللازمة لإجراء فحوصات الدي ان اي للتعرف إلى رفات الشهداء.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال.
ونعود إلى موضوعنا، من الانتفاضة إلى الطوفان، مسار مقاومة لا ينكسر. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نستضيف في لقائنا هذا عبر الهاتف من بيروت الدكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
حياكم الله دكتور. تأتي الذكرى 38 لاندلاع الانتفاضة، انتفاضة الحجارة، في لحظة تاريخية تتقاطع فيها الذاكرة مع الواقع بين الانتفاضة الشعبية الأولى ومعركة طوفان الأقصى. هل يعكس ذلك دورة تاريخية تتجدد فيها خيارات الشعب الفلسطيني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب الفلسطيني منذ أن بدأ المشروع الصهيوني ترجمة على أرض فلسطين بتآمر استعماري وبمهانة عربية إسلامية للأسف الشديد، وهو يقاوم الكيان الصهيوني. الأمر الذي أمل توضيحه لتتضح لماذا نحن الآن نعيش في هذا الواقع، أن الشعب الفلسطيني كان دوما مقاوما للمشروع الصهيوني. عندما يعجز عن إيجاد السلاح هو يلجأ للحجر، عندما توفر له السكينة يلجأ للسكينة، عندما توفر له سيارة يلجأ للسيارة ليدهس الجنود أو المستوطنين. كان دوما مقاوم، ولا تعيقه الحصار وأشكال الإرهاب من وقف هذه المقاومة. كان يغير من أساليب المقاومة، لكن فكرة المقاومة، مشروع المقاومة، لم يتوقف من فلسطين منذ أكثر من 100 عام إطلاقا، لم يتوقف. كل مرة له شكل صحيح، لكنه مقاومة مستمرة. النقطة الأخرى اللي أحب أشيرها بهذا السياق وبهذا المناسبة، مناسبة انتفاضة أطفال الحجارة وما تلاها وصولا إلى طوفان الأقصى، أن العدو الصهيوني عدو لمن؟ وما هو مشروعه؟ هل مشروعه يتوقف على اقتلاع أهل فلسطين وجلب مستوطنين ليحلوا مكانهم؟ هل يكتفي باحتلال فلسطين؟ أو أن مشروعهم يستهدف كل ما يطلق عليه البلدان العربية أو الوطن العربي ومحيطه الإسلامي؟ لنتذكر قبل الثورة الإسلامية في إيران، من كان يحكم في إيران ليس الشاه، الشاه كان صورة، كان الذي يحكم هو السفارتين الأمريكية والصهيونية ويوجهان نظام الشاه. تذكروا من الذي أسس السفاك وعلاقة الموساد كل معروف بات واضحا. تذكروا أيضا ماذا كان يجري في تركيا. تذكروا الدول العربية كلها من كان يحكمها بعد تقسيمات سايكس بيكو وتقسيمات الاحتلال. نحن منذ البدايات كنا نقول هدف الكيان الصهيوني أولا إقامة دولته الكبرى من النيل إلى الفرات، فلسطين قاعدة للانطلاق. إذا ما استقر فوق أرض فلسطين سينطلق لإكمال هذا المشروع، ولن يقف عند حدود إسرائيل الكبرى، سينطلق كما قال نتنياهو لإعادة صياغة ما يسمى الشرق الأوسط الكبير. مرة ثانية نعود لكل الدول العربية ومحيطها الإسلامي، تركيا وإيران. ولا ننسى تصريح شارون عقب اجتياح لبنان عام 82 أن الأمن الاستراتيجي للكيان الصهيوني يصل إلى حدود باكستان.
نعم.
تصريح موثق. إذن هذا العدو الصهيوني،
نعم
يبدأ بفلسطين ولكنه يمتد إلى ما بعد فلسطين.
طيب دكتور،
الانتفاضة الأولى كان الشعب الفلسطيني وحيدا، انتفاضة الحجارة.
نعم.
بعد ذلك، لكن بانتفاضة الأقصى اختلف الأمر، بدأ التماثل بين المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين.
طيب يعني برأيكم ما الذي ميز انتفاضة الحجارة من حيث التنظيم والبنية الشعبية، وكيف يمكن مقارنة تلك المرحلة بما يجري اليوم في قطاع غزة والضفة؟
نعم. العدو الصهيوني يختلف للأسف الشديد عن دولنا العربية وواقعنا العربي الإسلامي بأنه يتعلم الدروس ويتعلم العبر، ويمكن أن يقدم تنازلات تكتيكية للحفاظ على أهدافه الاستراتيجية.
نعم.
العدو الصهيوني أدرك أنه في انتفاضة الحجارة، رغم أنه لم يكن أسلحة بيد الشعب الفلسطيني، لكنها ألحقت بالعدو الصهيوني الأذى الشديد. ونتذكر تصريح رابين الذي قال فيه يتمنى أن يستيقظ من النوم ليجد البحر قد ابتلع غزة، لأنه عجز تماما أمام أهل غزة. بعد ذلك جاءت فكرة إخضاع جزء من الفلسطينيين للمشروع الصهيوني، فللأسف الشديد كان اتفاق أوسلو. اتفاق أوسلو الذي جعل جزء من الشعب الفلسطيني وهو ما يسمى السلطة الفلسطينية يعمل في خدمة المشروع الصهيوني. هذا أثر سلبا بالتأكيد. الشعب الفلسطيني في انتفاضة الحجارة أقام لجانه الشعبية في كل حي، في كل قرية، في كل مدرسة، في كل مكان عمل، للدفاع الذاتي وللتكافل والتكامل. أما الآن للأسف هناك من أبناء جلدتنا من يعمل في خدمة العدو الصهيوني.
طيب.
رغم أن أدوات صراعنا مع العدو الصهيوني.
طيب دكتور وليد.
تطورت.
دكتور وليد، إلى أي مدى أسهمت الانتفاضة في بلورة الهوية الثورية الفلسطينية؟ وهل ما زال أثرها حاضرا في الجيل الجديد الذي يقود المواجهة اليوم؟
تأكيد. هؤلاء الشباب الذين قاموا في 7 أكتوبر 2023 بطوفان الأقصى أساسهم وجلهم من الأطفال الذين خاضوا انتفاضة الحجارة. هؤلاء الذين خاضوا انتفاضة الحجارة كبروا، ترعرعوا، وهم في ذهنهم تلك الانتفاضة المجيدة. لكن تطور ما سمي بالعلاقات بين أطراف محور المقاومة، دور الجمهورية الإسلامية، دور حزب الله، دور القوى الأخرى المساندة لهذا الخط، طور إمكانات الشعب الفلسطيني. فوجد هذا الطفل الذي لم يكن بيده سوى الحجر ليقاوم به العدو الصهيوني، وجد بيده البندقية، وجد بيده المتفجرات، وجد بيده الصواريخ، وجد بيده الطائرات المسيرة. مقارنة بما يملك العدو الصهيوني لن يمنعنا عن مواجهة العدو، وأننا قادرين على مقارعة هذا العدو، وقادرين على فرض التراجع على هذا العدو.
طيب،
لكن هل نستطيع كمقاومة شعب فلسطيني وحده دون أن تقف معه أمته وأحرار العالم أن يحرر فلسطين ويهزم المشروع الصهيوني؟ لا أعتقد.
طيب.
الشعب الفلسطيني إدامة الاشتباك.
هنا لكن هنا نقطة مهمة دكتور، عذرا على قطع كلامك. هناك من يقول بأن طوفان الأقصى جاء بفعل تراكمات ممتدة منذ انتفاضة الحجارة، وبالتالي هو لا يمثل مرحلة نوعية جديدة. لا يمثل مرحلة نوعية جديدة في مسار المقاومة، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
لا، هو جاء امتداد لكفاح الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 100 عام.
نعم،
انتفاضة الحجارة كانت مرحلة نوعية في الكفاح، لكن الكفاح الفلسطيني لم يبدأ مع انتفاضة الحجارة. انتفاضة الشعب الفلسطيني وثورته ابتدأت في الانتفاضة ضد القوات البريطانية المحتلة لفلسطين عام 1929 مع بداية احتلال بريطاني لفلسطين. بدأت مع ثورة فلسطين الكبرى،
نعم،
أو الانتفاضة الإضراب الشهير عام 1936. بدأت قبيل ذلك مع الصراعات التي خاضها الشيخ الجليل عز الدين القسام،
نعم،
في جبال يعبد وفي أرجاء حيفا وجوار حيفا وما بين حيفا وجنين. كل هذا كان إرهاصات لما وصلنا إليه في 7 أكتوبر. 7 أكتوبر كان نقطة تحول عظمى بشيء كبير يقدمه أبناء فلسطين لقضيتهم، وأكدوا عبرها أن الجيش الصهيوني يهزم وتحرير فلسطين قدر وواجب وحق. 7 أكتوبر تمكن أبناء غزة، هؤلاء الثلة من المقاومين، أن يهزموا أهم فرقة في الجيش الصهيوني، فرقة غزة التي كانت قوات ووحدات خاصة من الطيران والدبابات والاستخبارات، وكل النخب في الجيش جمعت في لواء غزة، فهزمها أبناء غزة المحدودي الإمكانات والسلاح.
نعم.
فهذا جعل يقول إذا هذه الثلة تمكنت من تحقيق هذا الانتصار، ماذا تستطيع الأمة أن تحقق؟ هذا هو الحجة التي أطلقها أبناء فلسطين.
نعم.
وهذه هي عبرة انتفاضة الحجارة.
طيب، هل يعني كيف أثرت الانتفاضة الأولى في الاستراتيجية الإسرائيلية؟ هل خلقت لدى الاحتلال عقدة أمنية ما زالت تلقي بظلالها على السياسات الحالية؟
نعم، أطلقت عقدة، ولكنها وجدت أن لا بد لها أن تتعاون وتقدم بعض الامتيازات الشكلية التكتيكية لجزء من أبناء فلسطين ليتعاملوا معها. للأسف الشديد نجحت في ذلك عبر اتفاقية أوسلو. الآن ما الذي جرى في الضفة الغربية؟ أتذكر أخي العزيز والمستمعين الكرام، هل يذكروا ماذا جرى في جنين قبيل انتفاضة الحجارة، آسف، طوفان الأقصى؟
نعم.
من الذي اقتحم مخيمات جنين واعتقل المقاومين في جنين وسلم المقاومين في جنين وتعامل مع العدو الصهيوني لمواجهة المقاومين في جنين؟ من هو؟ من؟ أين هم هؤلاء الذين اعتدوا على حرمات المنازل،
نعم،
في جنين من مواجهة العدو الصهيوني ومستوطنيه الذين يعربدوا الآن،
نعم،
في مدن وقرى الضفة الغربية؟
طيب دكتور،
وصولا للمقاطعة حيث يقيم ما يسمى رئيس السلطة الفلسطيني.
نعم.
أين هم؟ هذا طيب الذي استفادوا الدرس.
طيب
أنهم يجب أن يقدموا فتاتا للبعض الفلسطيني ليحولوا هذا البعض الفلسطيني ليعمل في
طيب خدمتهم. برأيكم يعني هذا الدرس بالنسبة للجانب الإسرائيلي بعد 38 عاما، ما الدرس الأبرز الذي تقدمه انتفاضة الحجارة للأجيال الفلسطينية والعربية، وما موقع المقاومة المسلحة اليوم في إطار تلك الدروس باختصار لو سمحت؟
أولا، المقاومة المسلحة باتت جزءا أساسيا في قلب الصراع، وهي العقدة الرئيسية وقلب مشروع المقاومة الفلسطينية. لا يمكن أن ترجع المقاومة الفلسطينية للخلف. الآن باتت المقاومة المسلحة هي العنوان، وهي الوسيلة الوحيدة التي تجبر العدو الصهيوني على التراجع. وكما قال إسرائيل شحاك أن هؤلاء الصهاينة لا يمكن أن يتراجعوا عن شبر واحد من الأرض التي يحتلوها إلا بالدم، بالقتال، عندما يشعروا أن كلفة وجودهم أعلى من مردود هذا الوجود. في مقاومة، في تراجع، في استسلام، في مزيدا من الأطماع والتقدم الصهيوني. هذا أمر بات واضح لدى الجميع.
نعم، شكرا جزيلا لك.
آسف. وأن العدو الصهيوني قابل للهزيمة.
نعم شكرا.
هذا درس
كبير. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية من بيروت.
بارك الله فيك
وحياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور وليد محمد علي، الخبير في الشأن الإسرائيلي، لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، من الانتفاضة إلى الطوفان، مسار المقاومة لا ينكسر، وما بقي من انتفاضة الحجارة في الوعي الفلسطيني بعد 38 عاما على اندلاعها، طبعا في مثل هذا اليوم من عام 1987. وهل تشكل معركة طوفان الأقصى امتدادا طبيعيا لذلك الإرث الثوري؟ وأيضا قراءة مسار المقاومة التاريخي اليوم للاحتلال الممتد منذ عقود. نتابع معكم أحبتنا الكرام مع مجموعة تقاريرنا ورسائل المراسلين بأصواتهم ومن كتاباتهم في هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام، في مشهد يتكرر كل أسبوع لكنه يزداد وقعا وحدة مع تصاعد الانتهاكات داخل سجون الاحتلال، تظاهر أهالي الأسرى والمحررين ونشطاء حقوق الإنسان أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غربية مدينة غزة، رافعين صور أبنائهم ولافتات تحمل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت عن المجازر الصامتة التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين. حول هذا الموضوع وفنا الزميل مصطفى بركة بالتقرير التالي.
أمام بوابة الصليب الأحمر في قطاع غزة، عودة لاستنهاض الهمم والاعتصام الأسبوعي للتضامن مع الأسرى، يحمل الأهالي ألمهم والمحررون قصص وعذابات الأسرى داخل السجون، يطالبون بتحرك دولي وحقوقي لإنقاذ الأسرى داخل الزنازين.
آخر فترة ما نحن جينا نطلع يعني زادوا العقوبات، قللوا الأكل علينا، في صار حمعات بزيادة، في يعني صار أكتر حاجة على كبار السن والمرضى، الشباب التعبانة كتير كانت دائما ياخدوها يوم رايحين على العيادة، الضرب والإهانات والغلط والسب والشتايم.
نطالب باستعادة جثمان الطبيب عدنان البروش والطبيب إياد الرنتيسي وجميع الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام. نحن لنا الأحق أيضا أن ندفن أسرانا ونكرم مثواه.
أكثر من 320 أسير فلسطيني استشهدوا في السجون الإسرائيلية، منهم تقريبا 110 أسرى قضوا نحبهم بعد 7 أكتوبر.
شعبنا الفلسطيني يسعى إلى استنهاض الحالة الشعبية من أجل مناصرة أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال الذين يتعرضون يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والتي كان آخرها ما يسمى بقانون الإعدام الذي أسنه الكنيسة الصهيوني بحق أسرانا وأسيراتنا. نؤكد على أهمية هذه الاعتصامات وهذه التظاهرات وندعو إلى توسيعها لتشمل كافة المدن والقرى في فلسطين وخارج فلسطين.
تتقاطع الشهادات والذكريات لتكشف جانبا مما يعانيه الأسرى داخل السجون. وسط الصمت الدولي تتحول هذه الوقفة إلى منصة تصر على أن تبقى معاناة الأسرى حاضرة في الوعي والضمير.
نتابع معكم أحبتنا الكرام من القدس المحتلة، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأوضحت أن المستوطنين تلقوا خلال الاقتحام شروحات عن الهيكل المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. في موازاة التصعيد الميداني يمضي الاحتلال في ترسيخ مشروعه الاستيطاني بوتيرة غير مسبوقة بعد إعلان وزير المالية الصهيوني بتسلائيل سيموتريتش تخصيص ميزانية ضخمة لتوسعة المستوطنات وتعزيز البنية التحتية المرتبطة بها في خطوة تعد الأخطر منذ سنوات، كونها تمنح الغطاء السياسي والمالي لعمليات المصادرة والتوغل الاستيطاني. هذا التزامن بين القمع العسكري والتمويل الاستيطاني يكشف عن استراتيجية متكاملة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتفريغ المناطق الفلسطينية من سكانها عبر الضغط الأمني وتوسيع المستوطنات على حساب الأراضي الخاصة والعامة. ويرى المراقبون أن هذه السياسة تمثل انتقالا إلى مرحلة أكثر شراسة في الضفة الغربية، خاصة مع تغول المستوطنين بدعم مباشر من حكومة الاحتلال واستهدافهم القرى النائية والطرق الزراعية في محاولة لعزل التجمعات الفلسطينية وإحكام السيطرة الأمنية والجغرافية عليها. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
يا بي ما يتعبنا يا شكانا يتعبنا يلي يتعبنا.
كلمات تختصر الوجع الذي يعتصر قلب أم مجدي، مسنة فلسطينية تبكي بستان الزيتون الذي جرفته آليات الاحتلال في قريوت جنوب نابلس. من قريوت إلى مخماس شمال شرق القدس تواصلت عمليات الهدم واقتلاع البساتين. قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة الجرافات فهدمت منتزها للأطفال وملعبا رياضيا قبل أن تمتد عمليات الهدم إلى قرية حزمة المجاورة، حيث دمرت قوات الاحتلال 5 منشآت تجارية.
الواقع يعبر عن جرائم الاحتلال المتطرف الذي يحاول بشتى الطرق السيطرة على كل هذه المنطقة. طبعا قلوبنا تعتصر على هذه الآلام، على هذه المعاناة التي تستهدف أراضي الفلسطينيين.
وفي حي الشيخ جراح اقتحمت قوات الاحتلال مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وصادرت هواتف الحراس وقطعت الاتصالات عن المبنى في خطوة وصفتها الوكالة بأنها انتهاك صريح لحرمة مقرات الأمم المتحدة. ميدانيا أطلقت قوات الاحتلال النار قرب عزبة الطبيب شرقي قلقيلية، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه تزامنا مع حملة اعتقالات واسعة طالت جنين ونابلس وطول كرم. أما في ملف الاستيطان فكشفت صحيفة يديعوت أحرانوت عن خطة ضخمة لحكومة العدو تتضمن استثمار 2.7 ملايين شيكل خلال 5 سنوات لإقامة 17 مستوطنة جديدة ونقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية في مختلف مناطق الضفة، في خطوة تقول الصحيفة الصهيونية إنها تهدف إلى تثبيت واقع يصعب التراجع عنه سياسيا.
كشفت إدارة إعادة التأهيل التابعة لوزارة جيش الاحتلال أنها قامت بمعالجة نحو 22 ألف جندي جريح منذ 7 أكتوبر لعام 2023، حيث يتضح أن أكثر من نصف هؤلاء الجنود يعانون من حالات نفسية. وتشير التقارير إلى أن حوالي 58% من الذين تلقوا العلاج في مراكز إعادة التأهيل منذ بداية الحرب هم من المصابين باضطراب ما بعد الصدمة وحالات صحية عقلية أخرى. التفاصيل في سياق تقرير الزميل وسام المصري.
تكشف الأرقام للمرة الأولى عن حجم الخسائر والانكسار الذي أصاب بنية جيش العدو من الداخل بعد عامين على معركة طوفان الأقصى. تعلن ما تسمى وزارة حرب العدو عن إجرائها لقاءات طارئة لتدارك ما وصفته بالانهيار الصحي في صفوف جنودها. المشهد داخل أروقة قسم إعادة التأهيل في الكيان أكبر من قدرة العدو على إخفائه. 82,400 جندي ومقاتل سابق يتكدسون على قوائم الانتظار، بينهم 22,000 أصيبوا بعد 7 أكتوبر يعانون أعراضا تتراوح بين اضطراب ما بعد الصدمة والانفصال التام عن الواقع. الأرقام التي نشرتها صحيفة جيرزاليم بوست نقلا عن ما تسمى وزارة حرب العدو تظهر أن 58% من جرح الموجة الأخيرة يتلقون علاجا نفسيا، فيما تصل قوائم الانتظار إلى 1500 طلب شهري للاعتراف بالإصابة النفسية فقط، ما يعني أن جيش العدو يخسر يوميا ما لا يقل عن 50 جنديا بسبب الانهيار العصبي. المفارقة أن 68% من هؤلاء يتجاوزون 40 من العمر، بمعنى أن جيش العدو يعيد تأهيل جنود الاحتياط الذين أخرجوا أصلا من متاجرهم ومكاتبهم ليكونوا وقودا لحرب لم تحقق أي من أهدافها. ولمواجهة الانهيار اضطرت سلطات العدو إلى رفع ميزانية قسم إعادة التأهيل إلى 53% لتصل إلى 8.3 مليارات شيكل، نصفها مخصص للطب النفسي. لكن خبراء في الشأن العسكري يرون أن الأموال لن تعيد الأطراف المبتورة، ولا يمكنها إيقاف أرقامها المتصاعدة حتى عام 2028 حين يتجاوز عدد المصابين عتبة 100,000، أي ما يعادل 3 أضعاف سكان مدينة مثل بيت لحم. يجد جيش العدو نفسه محاصرا في الطوفان وتداعياته، بل وحتى داخل عياداته النفسية ومصحاته العسكرية، حيث الكراسي المتحركة تغلق الشوارع وجرعات المهدئات تعيق صفوف الاحتياط وتشل قدرته الفعلية على خوض أي مواجهات وتحديات مستقبلية.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: جوانب من الحياة السياسية والجهادية للإمام الراحل آية الله العظمى روح الله الموسوي الخميني قدس سره. يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا يتناول شخصية تعتبر من الشخصيات المجددة في هذا القرن، ومصداقا من مصاديق عدة الله للمستضعفين بأن يرثوا الأرض بعد تحطيم الظالمين. تلك هي شخصية آية الله العظمى الإمام روح الله الموسوي الخميني رحمة الله عليه، المتوفى سنة 1409 للهجرة. تتعدد مجالات الحديث عن هذا العالم الجليل والقائد.